بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء. وهذه الآيات فيها فضل الدعاء وأهميته وحاجة العباد إليه، وأن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه. وأيامنا هذه وليالينا، ولا سيما الليالي ليالي العشر، هي ليالي تحري للدعاء، ليالي تحري للدعاء. وهذا المعنى كان متقررا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، إن هذه الليالي، الليالي الأخيرة من رمضان، ليالي يتحرى فيها الدعاء. ولهذا جاء في السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي فما أقول؟ وفي رواية: إن وافقتها بما أدعو، إن وافقتها بما أدعو، يعني متقرر عندهم أنها ليالي دعاء، وأنه يتحرى في هذه ليلة، في هذه الليالي ليلة القدر، ويتحرى الدعاء، وأن الدعاء فيها مستجاب، هذا متقرر عندهم. لكن تسأل، كانت تسأل رضي الله عنها عن الأوفق والأكمل والأنسب لتلك الليلة. أما من حيث أن الدعاء يتحرى في ليلة القدر، هذا متقرر عندهم. ولهذا ليلة القدر تتحرى في العشر الأواخر كلها، ومعنى ذلك أن المسلم استحب له أن يكثر من الدعاء في هذه الليالي، ليالي العشر، يكثر من الدعاء مع اليقين بالله سبحانه وتعالى أنه لا يرد دعاءه ولا يخيب رجاءه وأمله في مولاه سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل له. ولهذا يعني لما يتحرى المسلم الدعاء في هذه الليالي يتحراها مقبلا بقلبه على الله، واثقا بالله، موقنا بأنه سبحانه وتعالى يجيب دعاء من دعاه، ويبتعد في دعائه عن لهو القلب. قال: فإن لا يستجاب لقلب لاه، يبتعد عن لهو القلب. فإذا لها القلب صار الذي يدعو اللسان فقط، صار الذي يدعو اللسان مجرد حركة لسان بأدعية، أما القلب لاهم منشغل. ولهذا يحتاج في باب الدعاء أن يجمع قلبه، أن يجمع قلبه وأن يقبل صادقا بقلبه على الله سبحانه وتعالى، حتى يتحقق في قلبه الإخلاص والصدق في الدعاء، الإخلاص بأن لا يدعو إلا الله، والصدق بالدعاء أن يجتمع قلبه على الدعاء وتحري الإجابة وصدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى. جاء في الأثر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رأى رجلا يدعو ويلهو بحصى في يده، يدعو ويلهو بحصى في يده، يعني وقت الدعاء يلعب بحصى في يده. فقال له عمر: يا هذا، ألقي الحصى وأخلص لله الدعاء، ألقي الحصى وأخلص لله الدعاء. وفي هذا الزمان يقال: أغلق الجوال وأخلص لله السؤال، أغلق الجوال وأخلص لله السؤال. أولا كانوا يلهون بالحصى، والآن يلهون بما هو أطم وأشد، الجوال. فأغلق الجوال وأخلص لله السؤال، حتى يجتمع قلب المرء في دعائه. والدعاء كالعبادات كلها لا يقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله، ادعوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، فادعوه مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص ألا يتوجه بالدعاء إلا إلى الله، يفرد سبحانه وتعالى بالدعاء، لا يتوجه إلا إليه سبحانه وتعالى. والشرط الثاني المتابعة، المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومعنى المتابعة في الدعاء أن يتقيد الداعي بالضوابط المرعية والآداب الشرعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالدعاء. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذكر الآداب والضوابط التي يكون بها قبول الدعاء. يعني على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ يقول: دعوت ولم يستجب لي. فهذا الآن تنبيه على أن الداعي لا يعجل في طلب، في تحقق مطلوبه، بل يلح على الله ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من دعاء الله جل وعلا. والله عز وجل يحب سماع دعاء الداعين. وجاء في حديث في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأيضا ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله عز وجل يحب من يدعو ويغضب ممن يترك دعاءه. فالدعاء حبيب إلى الله، والله يحب سماع دعاء الداعين. وإذا كان اجتمع شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال، فهذا أمر عظيم في باب الدعاء والسؤال والمناجات لله سبحانه وتعالى. الحاصل أننا نعيش ليال شريفة وأوقات فاضلة ثمينة، وهي أوقات يتحرى فيها الدعاء. فينبغي على كل مسلم أن يكون ناصحا لنفسه، وأن لا يبخل على نفسه بالدعاء، فإن أبخل الناس من بخل على نفسه بالدعاء. فنجتهد في هذه الليالي بالدعاء، ولا سيما هذا الدعاء المعين الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال: تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليس معنى هذا أن لا يدعى إلا بهذا الدعاء، ليس معنى هذا أنه لا يدعى إلا بهذا الدعاء، يدعى به وبغيره، لكن هذا الدعاء يعتنى به بشكل أكبر وأعظم لمناسبته، غاية المناسبة لهذه الليلة الشريفة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فيدعو المسلم بهذا الدعاء مكثرا منه، ويدعو أيضا بالأدعية الجوامع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكثر من الدعاء لإخوانه المسلمين، فإن فيهم المريض الذي بحاجة إلى أن يدعو له، وفيهم من قد مات بحاجة من يدعو له بالمغفرة والرحمة، وفيهم من هو في كرب وشدة بحاجة إلى من يدعو له بتفريج كربه وزوال شدته، وفيهم من أرقته الديون وآلمته واشتد عليه الخطب فيها ويخشى أن يلقى الله مثقلا بهذه الديون مرتهنا بها، فيدعى له بأن يقضي الله سبحانه وتعالى عنه دينه ويفرج همه. وفي المسلمين من تسلط عليهم الأعداء قتلا وتشريدا فيدعى لهم. هذه حقيقة التكافل بين أهل الإيمان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلمون آمالهم واحدة وآلامهم واحدة. فلا يغفل المسلم عن دعوات صادقة لإخوانه المسلمين أن يشفي الله مريضهم، وأن يفرج هم مهمومهم، وأن ينفس كرباتهم، وأن يشبع جائعهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يغيث ملهوفهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يرحم ميتهم. يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى الغني: وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا من القرآن. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو تبارك وتعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ومن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. فمن عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه، ومن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. وعلم العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة.
هذا الاسم هو من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي تكرر ورودها في وروده في القرآن مرات عديدة في كتاب الله عز وجل في سياقات متنوعة في بيان كمال غنى الرب سبحانه وتعالى، جاء في سياقات يأتي الإشارة إلى شيء منها. فهذا اسم يدل على كمال الغنى وصفا لله، فالغني أي المتصف بكمال الغنى من كل وجه وبكل اعتبار، وهو غنى ذاتي. فالله سبحانه وتعالى الغني، الغني الذي وصفه جل وعلا الغنى بكل اعتبار، بكل اعتبار لا يتطرق لكمال غنى، لا يتطرق لأوصافه أي نقص، أي نقص. ولهذا يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى قول الكفار في حق الله عز وجل إن الله اتخذ ولدا ذكر في تنزيه عن الولد كمال غنى. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، يعني مقام الرب سبحانه وتعالى الغنى الكامل الذي لا نقص فيه، والولد ينزه عنه، هذا نقص في حق الله، ينزه عنه لكمال غنى، مثل ما قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا لكمال غنى الرب سبحانه وتعالى. فالله الغني الغنى الكامل في أوصافه كلها ونعوته جميعها بكل اعتبار، فلا يتطرق لشيء من أوصافه ونعوته سبحانه وتعالى أي نقص، لا يتطرق لها أي نقص. والرب سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه، والخلق فقراء فقر ذاتي إلى ربهم من كل وجه، لا غنى لهم عن طرفة عين، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء. الآن لما يقال في الناس مثلا، يقال فلان غني وفلان ماذا، فلان فقير، فلان غني وفلان فقير، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار التفاضل بينهم. لكن كل هؤلاء الغني والفقير كلهم ماذا؟ على حد سواء فقراء إلى الله، لا غنى لهم عن ربهم سبحانه وتعالى طرفة عين، كلهم فقراء، كلهم محتاجون إلى الله، الغني والفقير لا غنى لهم عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. أنا مرة سمعت قصة قديم لكنها معبرة، يعني فيها فائدة، وأحيانا بعض القصص يعني تذكر استئناسا ويعني لها مغزى، لها فائدة. يعني مرة يقولون شخص كانت اشتدت به الحاجة وأثقلته الديون، فنصحوه بعض رفقائه، قال اذهب إلى فلان، رجل من الأغنياء وسع الله عليه في المال، قالوا اذهب إليه واعرض عليه حاجتك وبإذن الله يعني تجد عنده. فسأل وين يجده، دلوه مكانه في المسجد. فيقول لما وصل إلى الأخ، إلى هذا الغني والمسجد، لما وصل إليه رآه من بعيد رافع يديه، هذا الغني رافع يديه ويدعو ويلح في الدعاء رافعا يديه، فأخذ ينظر إليه وجاء إليه يعرض عليه حاجته، قال سبحان الله هو فقير مثلي، هكذا يقول، هو فقير مثلي، والله لا أسأله، لا أسأل إلا الله سبحانه وتعالى، يعني الذي نحن كلنا فقراء إلى الله. فترك سؤاله أقبل على سؤال الغني سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. فالحاصل أن هذا المعنى مهم معرفته في الحياة، يعني أن تعرف ربك بوصف الغنى، وأن تعرف نفسك أنت أيها العبد بوصف ماذا؟ الفقر مهما كان عندك من المال، مهما كان عندك من المال استشعر أنك عبد فقير في غاية الفقر الفقر لربك ومولاك، لا غنى لك عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. ولهذا في الدعاء الماثور قال اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني ولا لحظة يسيرة لأني فقير لا غنى لي عنك يا رب. فالله سبحانه وتعالى غنى ذاتي بكل وجه وكل اعتبار، والعبد وصفه الفقر، فقر ذاتي إلى الله، محتاج إلى الله من كل وجه، لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. فهو تبارك وتعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ومن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، هذا من كمال غناه. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، لن غني سبحانه وتعالى، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. هو غني عن العباد، غني عن العباد، غني عن طاعاتهم، عن عباداتهم، عن دعواتهم، عن تقرباتهم، كل هذا غني عنه سبحانه وتعالى. قال سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأنه غني عن العالمين. قال ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو غني عن طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني عن العالمين. قال له ومن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أتدري ما هو؟ أن يقول كن فيكون، يذهب هذا الخلق ويأتي خلق آخر. كن سبحانه، أن يقول كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولهذا ينتبه المسلم إلى هذه المسألة، لما يتأمل في هذه الصفة يعرف ربه بكمال الغنى ويعرف العبد نفسه بكمال الفقر. فمن عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. وعلم العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد. هذه معرفة مهمة، هذه المعرفة مهمة جدا أن تكون حاضرة في العبد، فإنها تثمر فيه تعظيما للرب عندما يعرف الرب الغنى والكمال، وأيضا يعرف نفسه بفقره واحتياجه وذله ومسكنته وحاجته إلى التذلل لربه والخضوع لسيده ومولاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه الكريم الأكرم: وأما الكريم فقد ورد في ثلاثة مواضع. قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، على قراءة من قرأ برفع الكريم على أنه صفة للرب. وأما الأكرم فقد ورد في موضع واحد، وهو قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، وهو دال على ثبوت الكرم وصفا لله عز وجل. ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معناه. ولذا ورد عن أهل العلم في هذا الاسم أقوال عديدة، فقيل معناه أي كثير الخير والعطاء، وقيل الدائم بالخير، وقيل الذي له قدر عظيم وشأن كبير، وقيل أي المتنزه عن النقائص والآفات، وقيل معناه المكرم المنعم المتفضل، وقيل الذي يعطي لا لعوض، وقيل الذي يعطي لغير سبب، وقيل الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، وقيل الذي إذا وعد وفى، وقيل الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة، وقيل الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه، وقيل في معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات، إلى غير ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم. وكل ذلك حق، لأن هذا الاسم من الأسماء الحسنى الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. وإذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم، علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف.
نعم، الكريم الأكرم، هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الثابتة في القرآن. الكريم جاء في ثلاثة مواطن، والأكرم جاء في موطن واحد. قال جل وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. رب العرش الكريم، لأنها قرئت الكريم بالضم وبالكسر، بالضم والكسر، الكريم والكريم بالخفض والرفع. وكلها من القراءة المتواترة، كلها من القراءة المتواترة. وعلى قراءة الضم يكون الكريم صفة لله، وعلى قراءة الخفض يكون الكريم صفة للعرش، لأن العرش أيضا من صفاته الكرم، العرش المجيد من صفاته الكرم، وصف بالعظمة العرش، وصف بالكرم، وصف أيضا بالمجد، ذو العرش المجيد، المجيد أيضا قراءتان، إما صفة لله أو صفة للعرش. فالكريم، الكريم هذا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الثابتة في القرآن. وكذلك الأكرم، الأكرم. والكريم ليس معناه هذا المعنى المتبادر إلى الأذهان الذي يعني ينفق ويبذل كثيرا ويعطي كثيرا، كريم واسع العطاء، هذا من معناه، هذا من معناه. لكن الكرم الذي يدل عليه هذا الاسم هو اجتماع المحاسن، اجتماع المحاسن، اجتماع المحاسن وكوامل النعوت والصفات، فهو لفظ جامع للمحاسن والمحامد، جامع للمحاسن والمحامد. الآن لما نعلم أن من صفات العرش الكرم، ما معنى العرش من صفات الكرم؟ وصف الله العرش الكريم وصفه بالكرم، ما معنى اجتماع المحاسن؟ الكرم اجتماع المحاسن، اجتماع صفات الحسن والجمال. فالكريم صفة لله، يعني اجتماع المحاسن، محاسن الصفات وعظيم النعوت. والعطاء، العطاء هو من المعنى، العطاء والبذل هو من المعنى، من معاني الكرم الذي هو نعته سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن أهل العلم يعني في تفسير هذا الاسم ذكروا معان عديدة، يعني قالوا الكريم يعني كثير الخير والعطاء مثلا، ومن قائل الدائم الخير، ومن قال الكريم الذي له قدر عظيم وشأن كبير، قدر عظيم وشأن كبير لعظمة صفاته وكمال نعوته. وقيل المنزه، الكريم المنزه عن النقائص والآفات، وقيل المنعم، وقيل غير ذلك. فلما تنظر في هذه المعاني كلها حق، كلها من معاني الكرم، لأن الكريم يدل على صفة الكرم، والكرم ليس معنى بل معانا، الكرم معانا. ولهذا اسم الله الكريم دال على معان عديدة لا على معنى مفرد، هو من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. ولهذا تنوعت عبارات السلف في ذكر معنى الكرم، وكل ما ذكر حق لأنه يتناوله عموم هذا اللفظ. إذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: السلام، وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومعنى هذا الاسم الكريم أي السالم من جميع العيوب، السلام من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار، سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في كل صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة. وهو سبحانه السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل، والسلام من الند والشريك. وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى، فكل صفة من صفاته جل وعلا سلام من كل عيب ونقص. وقد فصل هذا الأمر وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى بتقرير واف، وبسطه بكلام رصين متين، ثم ختمه بقوله: فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى. وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني.
نعم، السلام من أسماء الله الحسنى، وورد في هذا الموطن في سورة الحشر في الآيات الجامعة عدد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. والسلام هذا من أسماء التنزيه، لأنك لو نظرت إلى أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تجدها من حيث دلالاتها على أنواع. يعني مثلا من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء تدل على صفات ذاتية، ومن أسمائه تبارك وتعالى أسماء تدل على صفات فعلية، ومن أسمائه تبارك وتعالى تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد، ومن أسمائه تبارك وتعالى أسماء دالة على التنزيه. من أسمائه تبارك وتعالى أسماء دالة على التنزيه، وهذا منها السلام، وسيأتي معنا بعده القدوس، السبوح، هذه كلها أسماء تنزيه فيها دلالتها هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فالسلام أي السالم من كل نقص وعيب، المنزه عن كل نقص وعيب، هذا معنى السلام. السلام من السلامة، السلامة من كل نقص، السلامة من كل عيب، السلام من الند والمثال، السلامة من الكفر والشبيه. الآن لما تقرأ ليس كمثله شيء لأنه السلام، هل تعلم له سمية لأنه السلام، فلا تجعلوا لله أندادا لأنه السلام، السلام المنزه. قال جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، نزه نفسه عما يقوله أعداء الرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله من النقص، يعني ما يقولون في الله إلا ما يليق بالله بخلاف أعداء الرسل. أعداء الرسل وأعداء الله وأعداء دينه يصفون الله سبحانه وتعالى بما هو سلام منه، بما هو سلام منه أي منزه، منزه عنه سبحانه وتعالى. معنى هذا الاسم أي السلام من جميع العيوب والنقص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار، سلام في ذاته عن كل عيب ونقص، سلام في صفاته عن كل عيب ونقص، سلام في أفعاله عن كل عيب ونقص، سلام في أحكامه وشرعه وقضائه عن كل عيب ونقص، سلام من النظير والمثيل والند والشبيه والشريك. فهذا الاسم يتناول جميع ذلك، يتناول جميع ذلك، ويتناول جميع صفات الله، يتناول جميع صفات الله، لأن سمع الله سلام، وبصره سلام، وعلمه سلام، وحكمته وكل صفاته سلام، سلام من كل نقص، لا يتطرق النقص لأي من صفات الله سبحانه وتعالى. فكل صفة من صفاته سلام من كل عيب ونقص، سلام من كل عيب ونقص. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه القدوس السبوح: أما اسمه تبارك وتعالى القدوس فقد ورد في القرآن مرتين، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء. وهذه الآيات فيها فضل الدعاء وأهميته وحاجة العباد إليه، وأن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه، وأيامنا هذه وليالينا ولا سيما الليالي ليالي العشر هي ليالي تحري للدعاء، ليالي تحري للدعاء، وهذا المعنى كان متقررا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، أن هذه الليالي الليالي الأخيرة من رمضان ليالي يتحرى فيها الدعاء، ولهذا جاء في السنن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي فما أقول؟ وفي رواية: إن وافقتها بما أدعو، إن وافقتها بما أدعو، يعني متقرر عندهم أنها ليالي دعاء، وأنه يتحرى في هذه ليلة في هذه الليالي ليلة القدر ويتحرى الدعاء، وأن الدعاء فيها مستجاب، هذا متقرر عندهم. لكن تسأل، كانت تسأل رضي الله عنها عن الأوفق والأكمل والأنسب لتلك الليلة. أما من حيث أن الدعاء يتحرى في ليلة القدر، هذا متقرر عندهم، ولهذا ليلة القدر تتحرى في العشر الأواخر كلها، ومعنى ذلك أن المسلم استحب له أن يكثر من الدعاء في هذه الليالي ليالي العشر، يكثر من الدعاء مع اليقين بالله سبحانه وتعالى أنه لا يرد دعاءه ولا يخيب رجاءه وأمله في مولاه سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل له. ولهذا يعني لما يتحرى المسلم الدعاء في هذه الليالي يتحراها مقبلا بقلبه على الله، واثقا بالله، موقنا بأنه سبحانه وتعالى يجيب دعاء من دعاه، ويبتعد في دعائه عن لهوة عن لهو القلب. قال: فإن لا يستجاب لقلب له، يبتعد عن لهو القلب، فإذا لها القلب صار الذي يدعو اللسان فقط، صار الذي يدعو اللسان مجرد حركة اللسان بأدعية، أما القلب لاهم منشغل. ولهذا يحتاج في باب الدعاء أن يجمع قلبه، أن يجمع قلبه وأن يقبل صادقا بقلبه على الله سبحانه وتعالى، حتى يتحقق في قلبه الإخلاص والصدق في الدعاء، الإخلاص بأن لا يدعو إلا الله، والصدق بالدعاء أن يجتمع قلبه على الدعاء وتحري الإجابة وصدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى. جاء في الأثر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رأى رجلا يدعو ويلهو بحصى في يده، يدعو ويلهو بحصى في يده، يعني وقت الدعاء يلعب بحصى في يده. فقال له عمر: يا هذا، ألق الحصى وأخلص لله الدعاء، ألق الحصى وأخلص لله الدعاء. وفي هذا الزمان يقال: أغلق الجوال وأخلص لله السؤال، أغلق الجوال وأخلص لله السؤال. أولا كانوا يلهون بالحصى، والآن يلهون بما هو أطم وأشد، الجوال. فأغلق الجوال وأخلص لله السؤال. حتى يجتمع قلب المرء في دعائه. والدعاء كالعبادات كلها لا يقبل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله، ادعوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، فادعوه مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص ألا يتوجه بالدعاء إلا إلى الله، يفرد سبحانه وتعالى بالدعاء، لا يتوجه إلا إليه سبحانه وتعالى. والشرط الثاني المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومعنى المتابعة في الدعاء أن يتقيد الداعي بالضوابط المرعية والآداب الشرعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالدعاء. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذكر الآداب والضوابط التي يكون بها قبول الدعاء. يعني على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل؟ يقول: دعوت ولم يستجب لي. فهذا الآن تنبيه على أن الداعي لا يعجل في طلب في تحقق مطلوبه، بل يلح على الله ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من دعاء الله جل وعلا. والله عز وجل يحب سماع دعاء الداعين. وجاء في حديث في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأيضا ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فالله عز وجل يحب من يدعوه ويغضب ممن يترك دعاءه. فالدعاء حبيب إلى الله، والله يحب سماع دعاء الداعين. وإذا كان اجتمع شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال فهذا أمر عظيم في باب الدعاء والسؤال والمناجات لله سبحانه وتعالى. الحاصل أننا نعيش ليال شريفة وأوقات فاضلة ثمينة، وهي أوقات يتحرى فيها الدعاء. فينبغي على كل مسلم أن يكون ناصحا لنفسه وأن لا يبخل على نفسه بالدعاء، فإن أبخل الناس من بخل على نفسه بالدعاء. فنجتهد في هذه الليالي بالدعاء، ولا سيما هذا الدعاء المعين الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليس معنى هذا أن لا يدعى إلا بهذا الدعاء، ليس معنى هذا أنه لا يدعى إلا بهذا الدعاء، يدعى به وبغيره، لكن هذا الدعاء يعتنى به بشكل أكبر وأعظم لمناسبته، غاية المناسبة لهذه الليلة الشريفة التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فيدعو المسلم بهذا الدعاء مكثرا منه، ويدعو أيضا بالأدعية الجوامع المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكثر من الدعاء لإخوانه المسلمين، فإن فيهم المريض الذي بحاجة إلى أن يدعو له، وفيهم من قد مات بحاجة من يدعو له بالمغفرة والرحمة، وفيهم من هو في كرب وشدة بحاجة إلى من يدعو له بتفريج كربه وزوال شدته، وفيهم من أرقته الديون وآلمته واشتد عليه الخطب فيها، ويخشى أن يلقى الله مثقلا بهذه الديون مرتهنا بها، فيدعى له بأن يقضي الله سبحانه وتعالى عنه دينه ويفرج همه. وفي المسلمين من تسلط عليهم الأعداء قتلا وتشريدا فيدعى لهم. هذه حقيقة التكافل بين أهل الإيمان. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمسلمون آمالهم واحدة وآلامهم واحدة. فلا يغفل المسلم عن دعوات صادقة لإخوانه المسلمين أن يشفي الله مريضهم، وأن يفرج هم مهمومهم، وأن ينفس كرباتهم، وأن يشبع جائعهم، وأن يكسو عاريهم، وأن يغيث ملهوفهم، وأن يشفي مريضهم، وأن يرحم ميتهم. يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله في مختصر فقه الأسماء الحسنى الغني: وقد ورد هذا الاسم في 18 موضعا من القرآن. قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو تبارك وتعالى الغني بذاته، الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ومن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. فمن عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه، ومن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. وعلم العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة.
هذا الاسم هو من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، التي تكرر وروده في القرآن مرات عديدة في كتاب الله عز وجل في سياقات متنوعة في بيان كمال غنى الرب سبحانه وتعالى. جاء في سياقات يأتي الإشارة إلى شيء منها. فهذا اسم يدل على كمال الغنى وصفا لله. فالغني أي المتصف بكمال الغنى من كل وجه وبكل اعتبار، وهو غنى ذاتي. فالله سبحانه وتعالى الغني الذي وصفه جل وعلا الغنى بكل اعتبار، لا يتطرق لأوصافه أي نقص. ولهذا يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى قول الكفار في حق الله عز وجل: إن الله اتخذ ولدا، ذكر في تنزيهه عن الولد كمال غناه. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، يعني مقام الرب سبحانه وتعالى الغنى الكامل الذي لا نقص فيه، والولد ينزه عنه، هذا نقص في حق الله، ينزه عنه لكمال غناه، لكمال غناه، مثل ما قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا لكمال غناه، لكمال غنى الرب سبحانه وتعالى. فالله الغني الغنى الكامل في أوصافه كلها ونعوته جميعها بكل اعتبار، فلا يتطرق لشيء من أوصافه ونعوته سبحانه وتعالى أي نقص، لا يتطرق لها أي نقص. والرب سبحانه الغني بذاته عن كل ما سواه، والخلق فقراء فقر ذاتي إلى ربهم من كل وجه، لا غنى لهم عن طرفة عين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء. الآن لما يقال في الناس مثلا، يقال فلان غني وفلان ماذا؟ فلان فقير، فلان غني وفلان فقير، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار التفاضل بينهم. لكن كل هؤلاء الغني والفقير كلهم ماذا؟ على حد سواء فقراء إلى الله، لا غنى لهم عن ربهم سبحانه وتعالى طرفة عين، كلهم فقراء، كلهم محتاجون إلى الله، الغني والفقير لا غنى لهم عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. أنا مرة سمعت قصة قديم لكنها معبرة، يعني فيها فائدة، وأحيانا بعض القصص يعني تذكر استئناسا ويعني لها مغزى، لها فائدة. يعني مرة يقولون شخص كانت اشتدت به الحاجة وأثقلته الديون، فنصحوه بعض رفقائه، قال اذهب إلى فلان، رجل من الأغنياء وسع الله عليه في المال، قالوا اذهب إليه واعرض عليه حاجتك وبإذن الله يعني تجد عنده. فسأل وين يجده، دلوه مكانه في المسجد. فيقول لما وصل إلى الأخ، إلى هذا الغني والمسجد، لما وصل إليه رأى من بعيد رافع يديه، هذا الغني رافع يديه ويدعو ويلح في الدعاء رافعا يديه، فأخذ ينظر إليه وجاء إليه يعرض عليه حاجته، قال سبحان الله هو فقير مثلي، هكذا يقول، هو فقير مثلي، والله لا أسأله، لا أسأل إلا الله سبحانه وتعالى، يعني الذي نحن كلنا فقراء إلى الله. فترك سؤاله وأقبل على سؤال الغني سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور. فالحاصل أن هذا المعنى مهم، مهم معرفته في الحياة، يعني أن تعرف ربك بوصف الغنى، وأن تعرف نفسك أنت أيها العبد بوصف ماذا؟ الفقر، مهما كان عندك من المال، مهما كان عندك من المال استشعر أنك عبد فقير في غاية الفقر الفقر لربك ومولاك، لا غنى لك عنه سبحانه وتعالى طرفة عين. ولهذا في الدعاء الماثور قال اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني ولا لحظة يسيرة، لأني فقير لا غنى لي عنك يا رب. فالله سبحانه وتعالى غنى ذاتي بكل وجه وكل اعتبار، والعبد وصفه الفقر، فقر ذاتي إلى الله، محتاج إلى الله من كل وجه، لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. فهو تبارك وتعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ومن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، هذا من كمال غناه. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لأنه غني سبحانه وتعالى، لن تبلغوا نفعي، فتنفعوني، ولن تبلغ ضري فتضروني. هو غني عن العباد، غني عن العباد، غني عن طاعاتهم، عن عباداتهم، عن دعواتهم، عن تقرباتهم، كل هذا غني عنه سبحانه وتعالى. قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لأنه غني، غني عن العالمين. قال: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو غني عن طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، غني عن العالمين. قال: ومن كمال غناه أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فلو آمن أهل الأرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كفروا جميعا لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أتدري ما هو؟ أن يقول كن فيكون، يذهب هذا الخلق ويأتي خلق آخر. كن سبحانه، أن يقول كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولهذا ينتبه المسلم إلى هذه المسألة، لما يتأمل في هذه الصفة يعرف ربه بكمال الغنى، ويعرف العبد نفسه بكمال الفقر. فمن عرف ربه بهذا الوصف العظيم عرف نفسه، من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. وعلم العبد بافتقاره إلى الله الذي هو ثمرة هذه المعرفة هو عنوان سعادة العبد. هذه معرفة مهمة، هذه المعرفة مهمة جدا أن تكون حاضرة في العبد، فإنها تثمر فيه تعظيما للرب عندما يعرف الرب الغنى والكمال، وأيضا يعرف نفسه بفقره واحتياجه وذله ومسكنته وحاجته إلى التذلل لربه والخضوع لسيده ومولاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: الكريم الأكرم. وأما الكريم فقد ورد في ثلاثة مواضع. قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، على قراءة من قرأ برفع الكريم، على أنه صفة للرب. وأما الأكرم فقد ورد في موضع واحد، وهو قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، وهو دال على ثبوت الكرم وصفا لله عز وجل. ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معناه. ولذا ورد عن أهل العلم في هذا الاسم أقوال عديدة، فقيل معناه أي كثير الخير والعطاء، وقيل الدائم بالخير، وقيل الذي له قدر عظيم وشأن كبير، وقيل أي المتنزه عن النقائص والآفات، وقيل معناه المكرم المنعم المتفضل، وقيل الذي يعطي لا لعوض، وقيل الذي يعطي لغير سبب، وقيل الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، وقيل الذي إذا وعد وفى، وقيل الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة أو كبيرة، وقيل الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه، وقيل في معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات، إلى غير ذلك مما قيل في معنى هذا الاسم العظيم. وكل ذلك حق، لأن هذا الاسم من الأسماء الحسنى الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. وإذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف.
نعم، الكريم الأكرم، هذان اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الثابتة في القرآن. الكريم جاء في ثلاثة مواطن، والأكرم جاء في موطن واحد. قال جل وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم، لأن قرئت الكريم بالضم وبالكسر، بالضم والكسر، الكريم والكريم بالخفض والرفع. وكلها من القراءة المتواترة، كلها من القراءة المتواترة. وعلى قراءة الضم يكون الكريم صفة لله، وعلى قراءة الخفض يكون الكريم صفة للعرش، لأن العرش أيضا من صفاته الكرم، العرش المجيد من صفاته الكرم، وصف بالعظمة العرش، وصف بالكرم، وصف أيضا بالمجد، ذو العرش المجيد، المجيد أيضا قراءتان، إما صفة لله أو صفة للعرش. فالكريم، الكريم هذا من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الثابتة في القرآن. وكذلك الأكرم، الأكرم والكريم ليس معناه هذا المعنى المتبادر إلى الأذهان الذي يعني ينفق ويبذل كثيرا ويعطي كثيرا، كريم واسع العطاء، هذا من معناه، هذا من معناه. لكن الكرم الذي يدل عليه هذا الاسم هو اجتماع المحاسن، اجتماع المحاسن، اجتماع المحاسن وكوامل النعوت والصفات، فهو لفظ جامع للمحاسن والمحامد، جامع للمحاسن والمحامد. الآن لما نعلم أن من صفات العرش الكرم، ما معناه العرش من صفات الكرم؟ وصف الله العرش الكريم، وصفه بالكرم، ما معناه؟ اجتماع المحاسن، الكرم اجتماع المحاسن، اجتماع صفات الحسن والجمال. فالكريم صفة لله، يعني اجتماع المحاسن، محاسن الصفات وعظيم النعوت. والعطاء، العطاء هو من المعنى، العطاء والبذل هو من المعنى، من معاني الكرم الذي هو نعته سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن أهل العلم يعني في تفسير هذا الاسم ذكروا معان عديدة، يعني قالوا الكريم يعني كثير الخير والعطاء مثلا، ومن قائل الدائم الخير، ومن قائل الكريم الذي له قدر عظيم وشأن كبير، قدر عظيم وشأن كبير لعظمة صفاته وكمال نعوته. وقيل المنزه، الكريم المنزه عن النقائص والآفات، وقيل المنعم، وقيل غير ذلك. فلما تنظر في هذه المعاني كلها حق، كلها من معاني الكرم، لأن الكريم يدل على صفة الكرم، والكرم ليس معنى بل معانا، الكرم معانا، ولهذا اسم الله الكريم دال على معان عديدة لا على معنى مفرد، هو من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. ولهذا تنوعت عبارات السلف في ذكر معنى الكرم، وكل ما ذكر حق لأنه يتناوله عموم هذا اللفظ. إذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني وكرائم الأوصاف. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: السلام، وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومعنى هذا الاسم الكريم أي السالم من جميع العيوب، السلام من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار، سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في كل صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة. وهو سبحانه السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل، والسلام من الند والشريك. وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى، فكل صفة من صفاته جل وعلا سلام من كل عيب ونقص. وقد فصل هذا الأمر وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى بتقرير واف، وبسطه بكلام رصين متين، ثم ختمه بقوله: فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني.
نعم، السلام من أسماء الله الحسنى، وورد في هذا الموطن في سورة الحشر في الآيات الجامعة لعدد من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. والسلام هذا من أسماء التنزيه، لأنك لو نظرت إلى أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تجدها من حيث دلالاتها على أنواع. يعني مثلا من أسماء الله تبارك وتعالى أسماء تدل على صفات ذاتية، ومن أسمائه تبارك وتعالى أسماء تدل على صفات فعلية، ومن أسمائه تبارك وتعالى تدل على معان عديدة لا على معنى مفرد، ومن أسمائه تبارك وتعالى أسماء دالة على التنزيه، ومن أسمائه تبارك وتعالى أسماء دالة على التنزيه، وهذا منها السلام، وسيأتي معنا بعده القدوس السبوح، هذه كلها أسماء تنزيه فيها دلالتها هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فالسلام أي السالم من كل نقص وعيب، المنزه عن كل نقص وعيب، هذا معنى السلام، السلام من السلامة، السلامة من كل نقص، السلامة من كل عيب، السلام من الند والمثال، السلامة من الكفء والشبيه، الآن لما تقرأ ليس كمثله شيء، لأنه السلام، هل تعلم له سمية؟ لأنه السلام، فلا تجعلوا لله أندادا لأنه السلام، في السلام المنزه. قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. نزه نفسه عما يقوله أعداء الرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله من النقص، يعني ما يقولون في الله إلا ما يليق بالله، بخلاف أعداء الرسل. أعداء الرسل وأعداء الله وأعداء دينه يصفون الله سبحانه وتعالى بما هو سلام منه، بما هو سلام منه، أي منزه، منزه عنه سبحانه وتعالى. معنى هذا الاسم أي السلام من جميع العيوب والنقص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار، سلام في ذاته عن كل عيب ونقص، سلام في صفاته عن كل عيب ونقص، سلام في أفعاله عن كل عيب ونقص، سلام في أحكامه وشرعه وقضائه عن كل عيب ونقص، سلام من النظير والمثيل والند والشبيه والشريك. فهذا الاسم يتناول جميع ذلك، يتناول جميع ذلك، ويتناول جميع صفات الله، يتناول جميع صفات الله، لأن سمع الله سلام، وبصره سلام، وعلمه سلام، وحكمته وكل صفاته سلام، سلام من كل نقص، لا يتطرق النقص لأي من صفات الله سبحانه وتعالى. فكل صفة من صفاته سلام من كل عيب ونقص، سلام من كل عيب ونقص. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: القدوس السبوح. أما اسمه تبارك وتعالى القدوس فقد ورد في القرآن مرتين، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.